أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع.
هل يجزي عن سبع عقائق بقرة أو بدنة؟ إنسان عنده سبع بنات لم يعق عنهن فذبح عنهن بعيرا، يجزي أو لا؟ لا يجزي. طيب، لو ذبح بعيرا عن واحدة، عقيقة واحدة، فقيل إنها لا تجزئ لأن هذا خلاف ما عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقيل إنها تجزئ لأنها خير من الشاة. ثم قال المؤلف: باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد، ولم يقل فدية لأن الله تعالى عبر به في القرآن، قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. والصيد هو الذي يحرم على المحرم صيده أو في الحرم. قال: في النعامة بدنة. واعلم أن العلماء رحمهم الله قالوا: يرجع فيما قضت به الصحابة من المماثلة إلى ما قضت به الصحابة، وليس لنا أن نعدل عما قضوا به. فإن وجد شيء لم تحكم به الصحابة حكم به عدلان خبيران يعرفان وجه المشابهة فيحكمان به، وإلا فما قضت به الصحابة يجب الرجوع إليه. قال: في النعامة بدنة، أي بعير، في الصغيرة صغير وفي الكبيرة كبير، لأن هذا هو تحقيق المماثلة. وحمار الوحش وبقره والأيل والثيتل والوعل، بقرة، كل هذه أسماء صيود لا نعرفها كثيرا. حمار الوحش هو ضد حمار الإنس، حمار الإنس معروف هو الذي يحمل عليه ويركب عليه، حمار الوحش لا يعيش إلا في البر وينفر من الناس، قد يكون له أضلاع وقد لا يكون له أضلاع. بقر الوحش أتعرفونه؟ الإفريقيون. نعم، كيف؟ ضد، إيه معلوم ضد، لكن علمنا وش. لا لا يا عبد الرحمن. طيب، على كل حال أنا لا أعرف. الأيل والثيتل نوعان من الغزلان، الوعل كذلك، يعني من الظباء، لكنها تختلف الأنواع فقط. اللي هو الوعل وش هو؟
هذا شيء أضبع صغار، هذا كبير ويجي في الجبال، بس هذا يجي في الجبال الخصوص.
أي طيب، لكن ما هو من الفصيلة هذه؟
يعني أكبر أكبر
هو. هي خلال الكبر. طيب، كبرى الجرم فقط،
لا
غيرها أيضا. نعم، ومن يعرف المها؟ على كل حال يرجع إلى أهل الخبرة الحقيقة، نحن لا ليس لنا فيها خبرة. قال المؤلف: وفي الضبع كبش. الضبع معروف يا سليم، ما نوعه؟ والذيب اشرح لنا، شبيه بالكلب؟
ما اشبه ما يكون الكلب، لكن الذيب انبه من الكلب. بينهم فرق بالذكاء يا شيخ.
عجيب، يعني الذيب اذكى.
يجي يوجد الكلاب ذكي، لكن يمكن نقبل جمل الذياب،
اعتبار الجنس لا باعتبار الفرق. طيب، على كل حال الضبع اشكل على بعض الناس، كيف يكون فيه كبش وهو من السباع؟ ولكن قضى به النبي صلى الله عليه وسلم أن في الضبع كبشا، ولما قضى أن في الضبع كبشا علمنا أن الضبع حلال وأنه من الصيد. ويقولون إنه لا يفترس إلا عند الضرورة القصوى، إما دفاعا عن نفسه، وإما أن يكون مضطرا في مخمصة، وإلا فهو سليم. وفي الغزالة عنز، الغزال معروف. طيب، وفي الضب جدي، نعم، والوبر، وفي الوبر والضب جدي. الوبر قريب من الأرنب لكنه صغير ويعيش يعني متوحش وغير متوحش. يقول فيه جدي، ما هو الجدي؟ هي لكن عمره
4 شهور.
كذلك اليربوع، اليربوع الضب فيه جدي، في اليربوع فيه جفرة دون الجدي. ما هو اليربوع؟ اليربوع قريب من فصيل الفار لكنه يختلف بقصر رجليه قصرا بينا وذيله، يكون له ذيل طويل وفي طرفه شعر كثير. اليدين قصيرة جدا والرجلين طويلة ولا بينه نسبة، ليس بينهما نسبة سبحان الله. ويقولون على لسانه لو يدي طول رجلي ما لحقتني خلع بي. نعم، لكنه قصير اليدين، إلا أنه سبحان الله من على ما قال الأخ سليم ذكي، يبني له جحرا ويجعل له بابا معروفا ويخرق في الأرض خندقا، ثم يبعد ما شاء الله، ثم يحفر ليخرج ليجعله مخرجا، إلا أنه يجعل آخر الحفرة مثل القشرة. ليش؟ من أجل أنه إذا هاجمه أحد من باب جحره، نعم، خرج من آخره. وتسمى النافقة، ومنه اشتق النفاق. وفي الأرنب، وفي الأربع جفرة، وفي الأرنب عناق. العناق كم لها؟ عندكم الشرح 3 أشهر. وفي الحمامة شات. الحمامة لو نظرت إلى الشكل قلت إن الشبه بعيد، لكن قضى به الصحابة فواجب علينا أن نأخذ به. قال والمشابهة في شرب الماء، الشاة تعب الماء عبا، والحمامة تعب الماء عبا، فشابهتها في هذا الوجه، فقال الصحابة رضي الله عنهم أن فيها في الشاة. هناك أشياء من الصيود لم يذكرها المؤلف، لكن كما قلت لكم أولا ما قضت به الصحابة فهو على ما قضت، وما لم تقض به فإنه ينصب رجلين من أهل الخبرة ويذكران المماثلة. قال كما قال عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى اثنان عدل منكم، وعدل لا بد يضاف إليها شيء آخر وهي الخبرة، كما قال عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم قال باب صيد الحرم. الحرم يعني بذلك حرم مكة والمدينة، وعلى هذا فأل هنا للجنس، أي باب صيد ما يسمى حرما، وليس في الدنيا شيء حرم إلا هذان الحرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. أما ما نسمع في كلام الناس حرم المسجد الأقصى وما أشبه ذلك والحرم الإبراهيمي فكله لا صحة له ولا أصل له. ولهذا يوهم كلام بعض الناس يقول عن المسجد الأقصى يقول ثالث الحرمين، هذا غلط، لأن اللي يسمع العبارة يقول إنه حرم، ولكن نقول الصواب أن تقول ثالث المسجدين، يعني الذين يعني المساجد التي تشد إليها الرحال. طيب، قال المؤلف رحمه الله: يحرم صيده على المحرم والحلال. صيده أي صيد الحرم على المحرم والحلال، لأن تحريمه للمكان فيكون حراما على المحرم والحلال. ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أعلنه يوم فتح مكة أن صيد مكة لا ينفر، وإذا كان لا ينفر إيش؟ فقتله منع قتل من باب أولى. طيب، وقول المؤلف صيده احترازا مما لم يكن صيدا له، كما لو دخل الإنسان بصيد ملكه قبل أن يدخل الحرم، كرجل اشترى من قرن المنازل اشترى ظبيا وهو غير محرم فدخل مكة، فهذه الظبي ليست حراما عليه. لماذا؟ لأن المحرم صيده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم نعم لا ينفر صيدها، وهذه ليست صيدا لمكة للحرام، هي ملك لصاحبها، لكن على المذهب يجب أن يطلقه لتزول يده المشاهدة، والصحيح أنه لا يجب أن يطلقه لأنه ملكه فيبقيه معه ويذبحه ويأكل لحمه ويبيعه. وقد كان الناس في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، كان الناس في مكة يتبايعون الأرانب والضبا في وسط مكة، وهذا هو الصواب، أن ما دخل به الإنسان إلى الحرم من الصيود فهو ملكه يتصرف فيه كما شاء. وربما يؤخذ من كلام المؤلف هنا حيث قال يحرم صيده، لأن الرجل الذي ملكه قبل أن يدخل الحرم لا يقال إن هذا صيد الحرم، بل يقال إنه صيد الحل ملكه صاحبه. وقوله على المحرم والحلال، يحرم على المحرم من وجهين، هما الإحرام والحرم، وعلى الحلال من وجه واحد. طيب، هل يلزم المحرم إذا قتل صيدا في الحرم هل يلزمه جزاءان لوجود السببين؟ الصحيح أنه لا يلزمه جزاءان، لأن النفس واحدة، وقد قال الله تعالى جزاء مثل ما قتل من النعم، وحكم صيده كصيد المحرم، وهذه إحالة على كمل على ملي ولا على معدم؟ على ملي، لأن المؤلف رحمه الله قال وكفى. ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضر إلا الإذخر، يحرم قطع شجره، شجر إيش؟ الحرم، نعم، وحشيشه الأخضر. الفرق بينهما أن ما له ساق فهو شجر، وما لا ساق له فهو حشيش. طيب، وقوله رحمه الله قطع شجره، يعلم منه أن الشجر الذي غرسه الإنسان ليس بحرام، لأنه لا ينسب إلى الحرم، وإنما ينسب إلى غارسه وزارعه، فيكون ملكا يتصرف فيه كما شاء من قطع وإحراق وغير ذلك. وقوله حشيشه الأخضرين، دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجر، لا يحش حشيشه ولا يعضد شوكه أيضا. وقوله الأخضرين احترازا من الشجر الميت. وليت المؤلف قال وحشيشه الحيين، لأن بعض الشجر يكون حيا وتزول خضرته، نعم تزول خضرته ويكون حيا، فالعبرة بالحياة. إن كان قد مات فهو من جنس الحطب يؤخذ بالأشكال. كذلك بعض الشجر يموت وهو أخضر، يعني بعض مثل الإذخر وشبهه يموت وهو أخضر. فالأولى أن يقال وحشيش شجره وحشيشه إيش الحيين، سواء كان بلفظ الخضرة أو بلفظ البناء أو بوجه آخر، يعني سواء بلون الخضرة أو بغيره. قال إلا الإذخر، الإذخر نبت معروف استثناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمشورة عمه العباس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم قطع الشجر والحشيش صار التحريم عاما لكل الأنواع، فقال العباس إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقبورهم وفي لفظ وقينهم، فقال إلا الإذخر. الإذخر نبت من ليس من قسم الأشجار، لكنه له ساق، وإذا أخذ وهو رطب انتفعوا به في البيوت وفي القبور. أما في البيوت فإنهم إذا صفوا السقف من الجريد أو من العيدان وضعوا عليها الإذخر ليمنع من تساقط الطين الذي يجعل على السطح، وإذا يبس نعم، وفي القبور يجعلونه بين اللبن لئلا ينهال التراب على الميت. أما القين وهو الحداد فاليابس منه تولع به النار لسرعة توهجه، فهم يحتاجون أن يحشوه ويوبسوه من أجل إيش؟ من أجل إيقاد به. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإذخر فاستثناه. نعم
شيخ بارك الله، عدم إزالة عدم وجود إزالة يد مشاهدة هذا بصيد الحرم والمحرم معا،
نعم
شرع صيد خارج الحرم ما يذبحه حتى لو محرم،
لا ما يطول ملكه أصلا
قبل أن يحرم. الشيخ
قبل أن يحرم، طيب نعم
حرم فذبح
بعد الإحرام لا يجوز. إيه لا يجوز، هو محرم الآن. إيه نعم.
ثم بعد الإحرام.
نعم.
يجوز هذا؟
ما يجوز. أصل يجب عليه أن يطلقه.
رجحنا قبل قليل.
لا رجحنا في مسألة الحرم. الحرم لا بأس. الحمد لله لا بأس. نعم.
هل يجوز يكون أحد العدلين القاتل؟
قالوا يجوز بشرط أن يتوب، لأنه قبل التوبة عاصم لا يصح أن يكون عدلا، وبعضهم يقول لا يجوز حتى ولو تاب لأنه متهم في حق نفسه، ولكن الراجح أنه متى اتصف بالعدالة سواء كان هو القاتل أو غيره. نعم فهد
حفظك الله، الذي نشاهد الآن في الصور،
نعم
الذي نشاهد الآن في الصور شيخ عن حمار الوحش،
نعم
الحمار الإنسي تماما إلا أنه مخطط، فهل هذا شيخ هو المعاني؟
والله على كل حال شيخنا رحمه الله يقول لنا إنه أوضيحي، ولكن بعض الأخوة يقول لا مو أوضيحي، إن أوضيحي نوع آخر، وأنه المخطط. المهم على كل حال انت كل ما شفت مثل الحمار وهو صيد البر كل حمار وحش.
الرضاحي غزال.
نعم
الرضاحي غزال.
ايش
الرضاحي؟
اي
غزال ابيض قرونه
متبرد. اي ما شاء الله. ارجع للاخ سليم. نعم يا عبد الله.
اجتمع صارت جماعة في قتل صيد واحد.
نعم.
كم جزاء
عليهم؟ عليهم جزاء واحد. فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. الصحيح أنه لا شيء فيها إلا الإثم فيتوب. وقال بعض العلماء إن عليه فدية الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، والصواب لا، الصواب أنه ليس في شيء. نعم.
ما فرق بينما لو صاد الحلال ثم أحرم قلنا يجب عليه أن يطلقه، وبينما لو صاد الحلال ثم أدخله الحرم فلا يجب عليه إطلاقه ويجوز له ذبح؟
نعم الفرق ظاهر، لأن صدر الحرم إنه باعتبار المكان، وهذا باعتبار الوصف، والوصف لا يزال محرما، الرجل لا يزال محرما فيطلقه، أما هذا فباعتبار المكان وهو قد استحله واستباحه في مكان آخر غير الحرم.
من وجب عليه إجازة الصيد يعني وهو غير قادر عند الوجوب لكنه قادر،
الحمد لله هو مخير، أقول مخير يصوم. هو صحيح الصوم قد يشق لأنه إذا صار قيمة كبيرة يشق عليه، والإطعام الله الظاهر إنه يلزم الصيام لأنه وجب عليه فلا يجوز العدول عن غيره إلى غيره، ويخشى أنه إذا قلنا له العدول أن يتهاون الناس في هذا ويقول أنتظر لأن الله يغنيه ويموت وما مغتنى. نعم إيش؟
شاهدين على
عدل منكم؟ لا، المرة ما تدخل، يحكم به ذوى عدل منكم. لو كان ذواتي، مثل ما قال ذواتي أكم الخمط. نعم. إيش؟ ما يجوز. العقيقة فداء نفس، فلا بد أن تكون نفسا كاملة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فلا بد أن يكون الدم فيها كاملا. نعم.
نعم. من الحرم فتعرض للصيام.
فتعرض. نعم. يعني قتله محل. نعم. فهلك بسبب التنفير. إيه فعليه الجزاء. نعم. إيش؟ الصائد هل هو حلال ولا حرام؟
لا هو حرام.
إذن على الصائد فقط.
منفر ليس عليه شيء.
لا ما عليه إلا التوبة. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. إلا إذا تواطأ. إن تواطأ اشترك في هذا.
بارك الله فيك يا شيخ. الصيد يدخل في ملك المحرم قهرا.
نعم.
يدخل في ملك المحرم قهرا.
لا. ذكر الفقهاء رحمه الله إنه لو مات قريبه وعنده صيد دخل في ملك المحرم لأنه ليس باختياره، لأن ملك الوارث لما يخلف المورث ليس اختياريا، ولهذا لو قال أنا لا أريد ميراثي من هذا الرجل نقول لزمك أو تهبه لمن تشاء. جمعة.
شيخ أحسن الله إليك، هل يعتبر القدرة على الصيام ثلاثة أيام للمتمتع
اللي
لم يجد الهدي،
هل
تعتبر
القدرة
إذا عجز عن الصيام 3 أيام هل يسقط عنه؟
يسقط عنه إذا عجز عن الهدي وهو الواجب الأول وعن بدله وهو الصوم سقط عنه، لأن لدينا قاعدة معروفة جميع الواجبات تسقط بالعجز لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. في إيش؟ في الفدية؟ والله أنا لست من أهل الخبرة، ما قضت به الصحابة يرجع إليه، وما لم تقض به يقوم عدلان ويحكمان بما يريان. نعم يا سليم.
مثل الإحصار يا شيخ، إذا لم أسباب كثيرة.
نعم.
أقول الإحصار أسباب كثيرة ويخشى منها يا شيخ. إذا كان يحصر الإنسان في محل ولا يدل ولا وجد الهدي فيه ولا يقدر يدخل مكة يا شيخ، وش يسوي؟ ولو موجود ما أغني لكن ما يجد الهدي.
فتعرف من المؤلف الفقهاء يقولون يصوم 10 أيام، والصحيح أنه لا يصوم إذا لم يجد سقط عنه.
طيب الشيخ مثل أن مثل أروح المحل الثاني ألبح الهدي فيه
ما ينفع، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي في مكان الحصار. ها أنت الأسئلة خلوا للبعض.
شيخ الجدي في الشرح ما له 6 أشهر، نحن قلنا في أثناء الدرس 4 أشهر.
ما لها 6 أشهر؟ طيب نستمر. يقول رحمه الله: ويحرم صيد المدينة ولا جزاء. يحرم صيد المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها كما حرم إبراهيم مكة، ولكن لا جزاء فيه، يعني أنه لو قتل إنسان صيدا في المدينة كحمامة أو غيرها فهو حرام ولكن لا جزاء فيه، إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيدا فهو له. ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيدا إلى الحرمين مكة أو المدينة فهو ملكه يتصرف فيه كما شاء. لكن على المذهب يقولون الفرق أن الصيد في حرم المدينة إذا دخل به الإنسان لم يلزمه إطلاقه بخلاف حرم مكة. ودليل ذلك حديث أبي عمير وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النغير، وكان فرحا به يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرح به، فمات النغير فكان يرحمك الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، يمازحه عليه الصلاة والسلام. لا نعم. وقوله ولا جزاء يدل على أن صيد حرم مكة فيه الجزاء، وهو مفهوم من قوله وحكم صيده كصيد المحرم، لكنه أراد ولا جزاء دفع قول من يقول إن فيه الجزاء، لأن بعض العلماء يقولون فيه الجزاء، والجزاء أن يسلب القاتل، يعني يؤخذ ما معه من ثيابه ونحوها إلا ما يستر به عورته. ويباح الحشيش، هذا من الفروق أيضا، يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحو، وإنما أبيح لأن أهل المدينة أهل الزروع يحتاجون إلى الأعلاف ويحتاجون إلى آلات الحرث، فرخص لهم فيها كما رخص لأهل مكة بإيش؟ في الإدخال. وحرمها ما بين عير إلى ثور، وهما معروفان في المدينة. وقد شك اللجنة من الخبراء وجددوا حدود حرم المدينة، لكنه يقول علماء إنه بريد في بريد. البريد كم؟ كم؟ 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فحرمها بريد في بريد. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يعني ما كيف يكون دخول مكة؟ كيف يكون دخول مكة؟ قال: يسن من أعلاها، يعني يسن أن يدخلها من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدخل مكة من أعلاها، وأعلاها هو الشرقي منها من عند ريح الحجون. والمسجد يعني ويسن دخول المسجد من باب بني شيبة لأنه أيسر للطائف، حيث أنه إذا دخل مع هذا الباب يكون الحجر أمامه أو قريبا منه. لكن مسجد لكن باب بني شيبة معدوم من زمان. نحن أدركناه عقد قريب من مقام إبراهيم، فالمسجد في ذلك كان صغيرا، الآن زال وصار الناس يدخلون من باب يقال له باب السلام، وهذا أيضا أزيل وبقي علامات فقط. وهل هذا الدخول من أعلاها والخروج من أسفلها هل هو تعبد أو لأنه أيسر للدخول والخروج؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل أنه تعبد ولذلك المؤلف يرى أنه تعبد فيقول يسن من أعلاها، وقيل لأنه أيسر للدخول والخروج. أما في وقتنا الحاضر فلا يمكن العمل بهذا، وذلك لأن المرور قد رتب الدخول والخروج، ولا يمكن أن نخالف ما رتبه المرور، لأن ما رتبه المرور يعتبر من مما قضى به ولي الأمر، وما قضى به ولي الأمر فهو واجب الاتباع إذا لم يكن محرما. وعلى هذا فنقول السنة الآن أن يدخل الإنسان من حيث كان الدخول حسب تقرير إيش؟ تقرير المرور. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، إذا رأى البيت يعني الكعبة رفع يديه وقال ما ورد، وذكر في الشرح اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام إلى آخره. ومن العلماء من ينكر هذا ويقول إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صنع عنده دخول المسجد أكثر مما كان يصنعه في أي مسجد، وعلى هذا فيسن لدخول المسجد ما يسن في غيره. ثم يطوف مضطبعا ويبتدئ بالحجر الأسود كما ذكر، يطوف مضطبعا. الاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر. وقوله يطوف مضطبعا ظاهره أن الاضطباع في جميع أشواط الطواف وكذلك وهو كذلك. والحكمة من إظهار القوة، إظهار القوة وفتل العضلات، لأن الإنسان إذا أراد أن يكون قويا فعل كذلك. قال يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، لأن فعل القارن والمفرد سواء، إلا أنهما يختلفان بأن القارن يحصل له نسكان والمفرد لا يحصل له إلا نسك، وبأن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. فيحاذي الحجر الأسود بكله، يحاذي أي يوازن، يوازنه تماما الحجر الأسود بكله، يعني بمعنى أنه يقف أمام الحجر الأسود مستقبلا له تماما. فلو حاذاه ببعضه بأن مال إلى الجانب الأيمن لم يجزئ، لابد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. ولو حاذاه ببعضه من الجانب الأيسر أجزأ أو لا؟ تصورتموه؟ الحجر الأسود أمامه إما أن يحاذيه بكله بأن يكون مقابلا له تماما، أو ببعضه والجانب الأيمن من بدنه خارج الحجر، أو ببعضه والجانب الأيسر خارج الحجر. أيهما الذي يجزي؟ بكله يجزي، ببعضه والجانب الأيسر من بدنه خارج الحجر مجزي أيضا من باب أولى. والتحديد إلى هذا الحد في النفس منه شيء، لأن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن أو بالجانب الأيمن من البدن أو بالجانب الأيسر من البدن أنه أمر سهل. لكن كلام الفقهاء لابد من هذا، لابد من هذا، وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة، وكنا نتعب في المحاذاة هذه الدقيقة ونحتاط، لا بد أن نخطو خطوات مما يلي الركن اليماني للاحتياط. وكان العامة يبدأون من حيث يظنون أنهم حاذوا الحجر، ومعلوم أنه كلما تطرف الإنسان من كلما بعد الإنسان من الكعبة شقت المحاذاة. لكن من تيسير الله عز وجل أنه بعد تبليط المطاف جعلت هذه العلامة، وكانت بالأول خطان بنيان والحجر بينهما، فكان في هذا خلل وضرر، لأن المبتدئ سوف يبتدئ من الخط الأيمن ويكون من بعد الحجر، والمنتهي ينتهي بالخط الأيسر فينهي الطواف قبل أن يصل إلى الحجر، وبقي الناس على هذا برهة من الزمن. ثم يسر الله عز وجل وغير الخطان وجعل هذا الخط في قلب الحجر، فكان علامة مريحة مفيدة للطائفين ولا سيما العوام، لأن طالب العلم يمكن يتخلص بأن يحتاط ويتقدم إلى نحو الركن اليماني ويؤدي طوافه بيقين، لكن العامي مشكل. فكان بحمد الله هذا الخط، على أن هذا الخط الآن فيه منازعات، فبعض الناس يقول لا يجب أن يرفع، لأن بعض العامة إذا وصل الخط وقف، وبعض العامة إذا كان المطاف خاليا يصلي على نفس الخط، فيظنون أن هذا الخط شيء مقصود شرعا، وليس كذلك. قالوا فمن أجل هذا يجب رفعه. فنقول هو الحقيقة أن هذا لا شك أنه أمر كما يقول سلبي، لكن الأمر الإيجابي أهم من هذا، وهو انضباط الناس في ابتداء الطواف وانتهائه. أما مسألة الوقوف، فالوقوف نحن شاهدنا في الزحام وفي الفضاء ليس وقوفا كثيرا، وإن كان في زحام فالناس يدفعونهم ما يبقونهم يقفون. ثم إن هذا الوقوف مقابل بالوقوف إذا لم يكن خط، لأن كل إنسان يظن أنه حاذ الحجر سوف يقف، فتتعدد المواقف ويكون هذا أشد تضييقا وزحاما. مثل هذا يقف قبل أن يحاذ الحجر يظن أنه حاذاه، والثاني يقف في مكان يظنه حاذ الحجر، والثالث يقف بعده في مكان يظنه حاذ الحجر، فيكون أشد يعني إعاقة. وأما مسألة الصلاة، فالصلاة إن كان زحاما ما حد يصلي ولا يقدر يصلي، وإن لم يكن زحاما فالذين يصلون شاهدناهم قليلون ويمكن أن ينصح. المهم أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرى، ونسأل الله تعالى أن يبقيه، وإلا فهناك معارضة قوية في أنه يزال، ولكن نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنه حتى ينتفع الناس به. على كل حال نرجع إلى كلام المؤلف، يجب أن نحاذي الحجر بإيش؟ بكل بدنه. والصواب أن هذا ليس بواجب، وأنه إذا حاذاه ولو ببعض البدن فهو كاف، ولا حاجة أن نحاذي بكل البدن، لكن نعم إن تيسر فهو أفضل لا شك. فيحاذي الحجر الأسود، وقوله الحجر الأسود تعبير صحيح صحيح، لكن من العوام من يقول الحجر الأسعد فيجعل هذا الحجر من السعداء، بل أسعد السعداء، لأن الأسعد اسم تفضيل محلم بأل يدل على أنه لا أحد يسميه في السعادة، وهذا من الغلو، هذا من الغلو لا شك. بل نقول الحجر الأسود كما هو أسود، وإذا لقبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له. الحجر الأسود بكله، ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه. هذه مراتب، أو أفضل المراتب أن يستلمه ويقبله، يعني يمسحه باليد ويقبله، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدين. وقد قبله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضل ولا تنفع، وصدق رضي الله عنه. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن فتقبلنا له تبرك أم تسنن؟ تسنن لا شك، ومن اعتقد أنه تبرك فقد ضل. نرى بعض العوام الآن يرون أنه تبرك، حتى أن نشاهدهم في أيام الفسحة يقف الواحد ومعه صبيه على يده فيمسح الحجر ويمسح الولد الطفل، كأنه أخذ عليه من بركاته ومسح به الولد، وهذا من الجهل. بل رأيناهم في الركن اليماني يفعلون هذا، وكله من الجهل، لأن العامة لا يسألون، وربما يكون في علماءهم في بلادهم أيضا لا ينبهونهم على مثل هذه الأمور. يستلمه هذا الإسلام والتقبيل، فإن شق قبل يده، يعني بعد أن يمسحه شق أن يدنو منه حتى يقبله، لكن يده مسحته فيقبل يده. فإن لم يصل بيده ومعه شيء يوصله ولا يتأذى به الناس مسحه، استلمه بالذي معه وقبل الذي معه. فإن لم يمكن هذا كله يقول أشار إليه، أشار إليه، أشار إليه باليدين جميعا أو بيد واحدة، باليد واحدة، باليد اليمنى التي يستلم بها. وأما في العوام الآن يكبر تكبيرة الصلاة فهذا غلط وجهل، فإن شق أشار إليه. ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما أن هذا الكتاب مختصر فليطلب الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. كل البدن.
ألا يعار أنه يجب على في الطواف أن يجعل في جميع الشوط الجنبه الأيسر للكعبة؟
اي نعم، ما يعار، والآن متجه الحجر ثم يلف على طول. تعرف ما يلف؟ يعني لا فسرها لنا. الشيء يلف يعني يلف ثوبه،
يستدير
في مكان ويجعل في مكان ويجعل بيت عن يساره. نعم يا سليم.
فالوقت الحاضر إذا كان الإنسان معه نساء ولا ناس ضعيفين ما يصير يا شيخ لم الطواف ونية ما يحصل إلا نية الطواف يا شيخ. يذهل بعض الأحيان مع النساء، يصير مع النساء الشيخ يذهل، لأن بعضهن كثير النسوان اللي صار معناها نساء أربعة ولا ثلاث يضيع منهن بعض الأحيان.
وش السؤال الآن؟
السؤال عن النية.
أحسن.
واحتضار وحضرة ال
أي صدق. سيأتينا إن شاء الله من القول الراجح أنه لا تشترط النية للطواف ولا للسعي، وأن هذه نية الطواف والسعي داخلة في ضمن نية الإحرام قياسا على الصلاة. الآن عندما نصلي هل ننوي الركوع ولا داخل في ضمن الصلاة؟ أصبر يا رجال، فهم كلامي قبل، فهم كلامي الآن. الآن عندما أكبر أنا الآن أصلي العشاء، هل يجب علي أن أنوي الركوع؟ وإذا أردت السجود نويت السجود؟ ما يجب، فهي أجزاء من العبادة، الطواف والسعي والوقوف وغيره أجزاء من عبادة متكاملة. فهمت؟ هذا القول هو الأقرب للصواب، وهو كما قلت كثيرا ما يجي الإنسان بس يطوف فقط ويذهل عن كونه للعمرة أو للقدوم أو للإفاضة، يذهل عن هذا. نعم.
بارك الله فيكم. القارن المفرد إذا ذهب لعرفة مباشرة ثم رجع، هل يطلع ويرمل في
كيف يطلع؟
لو كان ما فك الإحرام.
لا، هو
أتى مباشرة من مزدلفة.
أي يعني ما تحل ما حل. الظاهر لا 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 يفعل. هذا سنة في طواف القدوم فقط.
هو يعتبر قدوم
لا مو قدوم، لأنه فعل قبله أجزى من النسك.
ولا رمل أيضا.
ولا سأتينا هذا إن شاء الله بيج كلام مؤلف. نعم.
طالب العلم يمر على
إيش؟
طالب العلم يمر على مثل هؤلاء من يتبركون بالأحجار ونحوه.
إيه.
في الطواف وفي السعي وفي عرفة مثلا. ما موقفه؟ هل يجوز
أن يسكت يعني؟ لا، ينبههم بدون إنكار، بس لا يعنف عليهم لأنهم معذورين جهال، يبين لهم بدون إنكار. السنة أن تتعبد الله تعالى باستلام الحجر وتقبيله دون أن تعتقد أنه أن فيه بركة يتبرك به، ولا ما يخلوه لأن مشكلة هذه. نعم.
هل يجوز أن يصلي وهم
طبعا؟ أرفع يدك من اللي لا اللي وراء، أنا أريد اللي وراء.
التكبير
هي.
التكبير عند محاذاة الحجر هل يجب على الخط الأسود أو تقريبا إذا حاذى
الحجر؟ نعم. سبحان الله، أنت تسأل وأنا ما شفتك أبدا يا شيخ، أنا أدب جنبي. يلا.
الصيغة
صحيحة
في التكبير في أول الطواف وفي بين
أول الطواف يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فعلها ابن عمر. وفي البقية يكبر فقط كذا. عبد الله
تكبير عن محاذاة الحجر الأسود.
نعم.
هل يجب على الخط الأسود أو تقريبا إذا حدث؟
لا لا، هذه المسألة مسائل يسيرة، يعني أنا ما أظن والله أعلم أن الصحابة يحددون هذا التحديد التام، ما أظن هذا. نعم نعم، انتهى الوقت، لكن نأخذ بعد خمس دقائق لأن المسألة مهمة. نعم.
من النظام الموعود أو المطبق؟
إيش؟
من النظام الموعود بتطبيقه أو أنه مطبق الآن أن من حج في هذه السنة لا يحج إلا بعد خمس سنوات.
نعم.
فهل من فسد حجه
هل
من فسد حجه؟
نعم.
فيجب عليه الحج من قابل، هل إن استطاع إلى ذلك سبيلا يفعل؟
يعلم الجهات المسؤولة. نعم، علشان يؤدبونه أولا. نعم، ويرخصوا للثاني. من يتق الله جله مخرجا. نعم.
قلنا بأن من فعل محظورا فإنه نعم، قلنا بأن القاعدة أن الجهل والنسيان والإكراه تسقط على المحظور.
نعم.
لكن لو ترك واجبا كرجل كامرأة مثلا حجت متمتعة وبعدما انتهت من السعي لم تحلق لم تقص تأخذ من أظفار رأسها.
نعم.
ثم دخل أحلت بالحج، فهل يسقط؟
يسقط التقصير يعني. نعم. هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال أنها تكون متقارنة لأنها لم تتم العمرة، ومن قال لا يصح إدخال الحج على العمرة إلا قبل الشروع في الطواف، قال هذه يلزمها دم لترك هذا النسك. ترك الواجب ما يسقط، الواجب لا يسقط بالنسيان. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين في الظهر والعصر؟ تركهما لأنه ناسي ولا أتمهما؟ لهذه نعم.
بالنسبة الحجر الأسود ورد حديث أنه من حجار الجنة،
أنه نزل من السماء فشد بياضا من اللبن وسودت أخطاء بني آدم، هذا يحتاج إلى تصحيح، الحديث يحتاج إلى تصحيح. فالظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أنا لا أدري، إذا لم يصح حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صح بينا، فإنه حجر جعل لعلامة الابتداء الطواف وانتهائه، فصار يستلم من أجل الابتداء به. نعم.
شيخ حسن الله عليكم، إذا اشترى المتمتع إذا ملك إذا أراد أن يذبح المتمتع هديه ثم سرق منه أو أخذه غيره فذبح ووجده مذبوحا، هل يجزي؟
اللي سارق يذبح ويخليه صاحبه يا عبد الرحمن، هذه المسائل لا تسمع عنها.
الشيخ يحصل هذا إذا اشتبه بهديه فذبحه وتبين أنه ليس بهديه مثلا،
ها شيء غلط يعني.
أي
غلط أو العلماء يقولون يكون لصاحبه.
لمن؟
لصاحبه. إذا كان مثل هدي لي أنا وذبحته وأنت خطأ أجزأ عني لأني عينته وتعين لهذا الوجه.
شيخ طيب إذا لم يجد
من اللي يجد؟
اللي ما وجد الحدي، ما وجد حدي ولا مذبوحا ولا حيا.
يذبح بدله، يشتري غيره ويذبح بدله، لكن لو رجع فيما بعد أن ذبح البدل ماذا يصنع به؟ فهمتم؟ هذا رجل اشترى هديه والهدي هرب أو سرق ولم يجد، وقلنا اشترى بدله، فاشترى بدله ثم جاء بعد أن اشترى البدل وانتهى. الصحيح أنه لا يجب عليه ذبح، بعض العلماء يقول يجب عليه ذبح لأنه عينه، والصحيح أنه لا يجب، لأننا لو أوجبنا عليه ذبحه لأوجبنا عليه هديين وأوجبنا العبادة مرتين، والصواب أنه ما دام ذبح بدله فإنه يجزئ، فإذا وجده فيما بعد تملك. نعم يا آدم. بالنسبة
الذئب
نقول جزاه الله خير.
ما يلحق بالضبع يا
شيخ. ايش؟
ما يلحق بالضبع.
الذئب يلحق بالضبع؟
الضبع.
لا 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 ما يلحق بالضبع، لأن الذئب يفترس ما فيها، ولذلك تجد الذئاب إذا دخلت على قطيع من الغنم أكلت ما تأكل ثم شقت بطون الباقي، هذا معروف. ويقال إن ذئبا دخل مع ثعلب الماء، مع ثعلب الماء ليدخل معه السيد، فقتل من الغنم ما قتل وأكل وشبع، امتلأ البطن، امتلأ بطنه، لما أراد أن يطلع مع الثعلب ما قدر لأنه دخل وهو جائع والآن شبعان ما يقدر، فاستمات يعني نافق وأظهر أنه ميت، فلما جاء أهل الإنسان وجدوا هذا الذئب ميت، قالوا الحمد لله الذي أماته وأراحنا منه، أكل غنمنا ومات، خليه يقعد، وفتحوا الباب على العادة، وإذا به يطمر طمره له عند الباب، لا احتره. ولذلك الأخ سليم يقول أنه ذكي، وهذا من ذكائه. انتهى الوقت. نعم في واحد يسأل.
بعد الميقات منتزه.
ايش؟
بعد ميقات في
منتدى،
بعد ميقات
50. نعم. تغدى ثم رجع واحد. في شيء. لا بأس ما في. اي ما يخالفك، رجع واحد من الميقات. تجاوز الميقات ثم رجع واحد منه. لا حرج. آخر واحد.
بارك الله فيكم. مرة معنا أن الإفراد والإفراد العمل واحد. لا
يخلق إلا ايش؟
العمل
إيه؟ من
اسم القارن والمفرد.
تمام. يقرنون. أقول هل لهم أن يقرنوا تقصد؟ أقول تقصد هل لهم أن يقرنوا؟ طيب يقرنوا ما في مشكلة. أي معلوم يحصلون على عمرة واحد. نعم. العمرة المفردة. ما هذه تابعة. وش حسين تبي غادي بوسطه رضيع، لكن ودنا نشوفه عين اليقين.
والله ودي يا شيخ لو اقدر امسكها يعرض كيف
العين. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. نبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة: أيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس وأشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشادروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أنه يجب على الطائف أن يحاذي الحجر بجميع بدنه على المشهور من المذهب، فإن حاذاه ببعضه فإن كان بالجانب الأيسر كمل لم يجزئ، يعني يسقط الشوط الأول، وإن كان بالجانب الأيمن أجزأه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا بأس إذا حاذاه ببعض البدن فإنه يجزئه الطواف، وهو كما قلنا في الليلة الماضية إن الأمر في هذا واسع. يقول رحمه الله: يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. يرمل الأفقي يعني الذي ليس من أهل مكة، وليس بالشرط أن يكون بينه وبينها مسافة القصر، بل من ليس من أهل مكة فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. والرمل سرعة المشي دون مقاربة الخطى، أن يسرع لكن نعم سرعة المشي مع مقاربة الخطى، أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى، أي أنه لا يمد خطوه. والعادة أن الرجل إذا أسرع مد الخطوة، لكن هنا نقول أسرع بدون أن تمد خطوتك. وليس معنى قول العلماء فيما يظهر مع مقاربة الخطى أنه يتعمد تقصير الخطوة، بل المعنى أنه لا يفعل ما يقتضيه الرمل من مد الخطوة، تكون خطوة عادية، ولا يهز كتفيه كما يفعله بعض الجهال، تجد في الرمل يهز كتفيه وهو يمشي الهوينة، هذا غلط. الحكمة من هذا الرمل التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليغيظ به الكفار، وكل شيء يغيظ الكفار فإنه محبوب إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل ليغيظ بهم الكفار. وجه كونه للإغاظة أنه لما صارت عمرة القضية في السنة السابعة من الهجرة، القضية يعني التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريش، يعني صالحهم، وليست القضية أن الذين حصروا قضوا، لأن كثيرا منهم لم يأتي بهذه العمرة الثانية. فالقضية بمعنى المقاضاة أي المصالحة. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضية، قال المشركون بعضهم لبعض: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم، وكانت المدينة النبوية مشهورة بالحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرفع الحمى عنها إلى الجحفة. فاجتمعوا نحو الشمال، شمال الكعبة، من أجل أن يشمتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن الله أعلم نبيه بذلك، أو أتاه علم بأي وسيلة، فأمر أصحابه أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني، وأن يمشوا ما بين الركنين، لأن ما بين الركنين لا يشاهده قريش، يحول بينهم وبين رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بناية الكعبة. هذا أصل الرمل. لكن في حجة الوداع رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحجر إلى الحجر، لأنه لا حاجة إلى أن يمشي ما بين الركنين، فصار الرمل سنة ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا كان هناك مشقة بحيث يتأذى به أو يؤذي به فإنه لا يفعل، لأن ترك السنة درءا للأذى خير من فعل السنة مع الأذى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لعمر: إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف. قال العلماء: وإذا دار الأمر بين أن يدنو من الكعبة أو يرمل ويبعد، فالرمل مع البعد أولى، لأن الرمل يتعلق بنفس العبادة، والقرب يتعلق بمكان العبادة. وقولها الآفاق علم منه أن المكية لا يرمل، وهو كذلك، لأن هذا إنما ورد في القادم إلى مكة فيقتصر على ما ورد. ثم قال: ثم يمشي أربعا. طيب لو رمل في كل الطواف فهو مبتدع وينهى عن ذلك، مع ما فيه من الإشقاق على النفس. ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، والاستلام هو مسحه باليد اليمنى، والركن اليماني هو الذي يليه الحجر، يعني الذي يليه الركن الذي في الحجر، ويطلق عليهما الركنين اليمانيين لأنهما من جهة اليمن. وعلم من كلام المؤلف أن الشامي والغربي لا يستلمان، وهو كذلك. وقد طاف معاوية رضي الله عنه وهو خليفة ومعه ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل معاوية يستلم جميع الأركان، فقال له ابن عباس: كيف تفعل هذا؟ قال: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ولم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال معاوية صدقت وترك الاستلام. وفي هذا دليل على انقياد الصحابة رضي الله عنهم لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معاوية كف عن هذا بمجرد أن قال له عبد الله بن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم ذلك. وفيه أيضا دليل على تقديم النص على القياس وهو واجب، ومعارضة النص بالقياس من سبل إبليس، لأن الله لما أمره أن يسجد لآدم قال أنا خير منه، يعني وما كان للخير أن يسجد لمن هو دونه، ولكن هذا يعني تقديم القياس على النص باطل، على أن النص الصحيح لا يخالف العقل الصريح والنظر السليم. فإن قال قائل ما الحكمة في أن الشامية والغربية لا يستلمان؟ قلنا الحكمة أنهما ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم، وذلك لأن قريشا لما أرادت أن تبني الكعبة جمعت المال فنقص المال عن إتمام الكعبة على قواعد إبراهيم، فرأوا أن يحطموا جانبا منها ويخرجوه من البناية ويبنوا ما يمكن أن تكفي فيه النفقة، فحطموا جانب منها، ويسمى هذا الآن يسمى الحجر ويسمى الحطيم لأنه حطم، ومقداره نحو 6 أذرع أو 7، يعني ليس كل الحجر من الكعبة. وما قيل إن قبر إسماعيل في الحجر فكذب لا أصل له. يقول الركن اليماني في كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسك إلى آخره، من ترك شيئا من الطواف لم يصح، لأنه لابد أن يكون الطواف 7 أشواط، فلو نقص شيئا منه لم يصح، كما لو نقص من الصلاة ركعة أو سجدة. أو لم ينوه، يعني لم ينوه الطواف وإنما فعله كسائر النسك، وهذا يقع كثيرا حينما يأتي الإنسان ويرى الزحام يذهب ويطوف وينسى أن ينويه. أو نسكه، يعني لم ينوي أنه للعمرة مثلا، أو أنه للقدوم، أو أنه للإفاضة، أو أنه للوداع، فصار عندنا لا بد من نيتين، الأولى نية الطواف والثانية التعيين أنه للنسك الفلاني. فلو نواه ولم ينوي أنه للنسك المعين لا لم يصح. هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني وعليه أكثر العلماء أنه لا يشترط فيه النسك، أي قصد لا يشترط فيه النية، وأنه تكفي النية الأولى عند الميقات. ومن المعلوم أن الطواف جزء من النسك، فلا تشترط نيته، كما لا تشترط نية الركوع في الصلاة أو نية السجود. ونحن جميعا نعلم أنه لن يفعل عاقل فعلا باختياره إلا وقد نواه، لكن الذي قد يقع كثيرا أنه لم ينوي النسك، يعني ينوي الطواف ويغفل أنه عن عمرة أو وداع أو إفاضة أو تطوع، هذا يقع كثيرا لا سيما مع الزحمات والمشقة. والصحيح أيضا أنه لا يشترط أن ينوي نسكه كما لا يشترط أصلا أن ينويهم، وأنه لو غفل ولم يذكر إلا بعد أن مضى شوط أو شوطان أو أتم الطواف، فالطواف صحيح، وهذا فيه تيسير على الناس. ونظير من بعض الوجوه أنه لا يشترط تعيين الصلاة لمن أراد أن يصلي، مثلا دخل وقت الظهر ثم جئت للمسجد وكبرت وغفلت عن نية أنها الظهر، فالصحيح أن الصلاة صحيحة، لأنك إنما جئت لتؤدي فريضة هذا الوقت، وأنت الآن في أي وقت؟ في الظهر، فمن لازم أنك تريد تعيين صلاة هذا الوقت حصل التعيين. وهذا عن المسألة الثانية، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. أو طاف على الشاذروان، إذا طاف على الشاذروان لا يصف طواف لأنه لم يطف بالبيت، وقد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء للاستيعاب، ولم يقل لم وليطوفوا في البيت، قال بالبيت، والباء تدل على أن الطائفة خارج البيت وأنه استوعبهم. فإذا طاف على الشاذروان لم يصح الطواف. الشاذروان هو ما ترونه الآن كالعتبة محيطا بالكعبة بالبناية، بناء على أن الشاذروان من البيت. واختار الشيخ رحمه الله الشيخ الإسلام أن الشاذروان ليس من البيت، وإنما جعل عمادا له وحماية له من الأمطار أن تلصق به، كما يجعل الإنسان حول بيته مثل هذا عتبة أو نحوها تمنع من وصول الأمطار إلى جذر الجدار. وبناء على كلام الشيخ رحمه الله لو طاف عليه أجزاءه، لو طاف على الشاذروان. وهذا الكلام فيما سبق، لأن الشاذروان كان مسطحا، ولكن بعض الخلفاء جزاه الله خيرا جعله مسنما، أي لا يستطيع الإنسان الوقوف عليه إلا بتعب، إذا كان مثل هناك ضيق شديد ويعتمد على أكتاف الناس يمكن، لكن بدون هذا لا يمكن. فهو الحمد لله الآن جعل على وجه لا يمكن الطواف عليه، حتى لو كان مسطحا. فالمسألة كما سمعتم فيها الخلاف، المذهب يرون أنه لا يصح الطواف، وشيخ الإسلام يرى أنه صحيح. أو جدار الحجر، لو طاف على جدار الحجر ما صح لأنه لم يطف بالبيت. فإن قال قائل إذا طاف على جدار الحجر الشمال الذي ليس من الكعبة، فالجواب أن يقال إن هذا تابع، وما زال المسلمون يطوفون من وراء الحجر، وإلا فهو جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة. ولذلك سأل بعض المتعمقين قال أرأيتم لو أنني صليت في الحجر وجعلت ظهري إلى الكعبة ووجهي إلى جدار الحجر أتصح الصلاة؟ فقلنا يعني ماذا نقول له؟ قلنا افعل وسترى من الناس ما يسوك. أي إنسان يفعل هذا سيقول الناس إنه مجنون، وعلى طول يمسكون ويروحون للمرسى. نعم سبحان الله، أحد يسأل هذا السؤال؟ أما الجواب على هذا فنقول لا يصح، لأن جدار الحجر الشمالي ليس من الكعبة، فيكون صلى إلى هواء مع تمكنه أن يصلي إلى شخص من الكعبة. طيب يقول أو نعم أو جدار الحجر من باب أولى إذا طاف ودخل مع مع ايش مع الباب الذي بين الحجر وبنايه الكعبه فانه لا يصح. وهذا قد يفعله بعض الناس عند الضيق، فتجده مع الضيق الشديد يقول هذا اخصر واوسع، يقول هذا لا لا يصح الشوط. او عريان، لو طاف وهو عريان فان طوافه لا يصح، لان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس في عام 9 ان لا يطوف بالبيت ايش عريان. ومن المعلوم انه من سوء الادب العظيم ان يطوف الانسان ببيت الله وهو عريان. اللهم اذا كان للضروره هذا شيء اخر، فاذا طاف وهو عريان لم يصح. ودليل ذلك انه طواف منهي عنه، فاذا كان منهيا عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال او نجس، يعني متنجس، والا فالانسان لا يمكن ان يكون نجسا ولكنه متنجس. والمتنجس يقال انه كان نجسا بالنجاسه التي اصابته، فلو انه طاف وهو نجس، يعني مثلا لم يتنزه من البول او من العذره او غير ذلك، المهم انه نجس، فان طوافه لم يصح. وهذا مبني على القول بان الطواف صلاه، ومن المعلوم ان الصلاه بالنجاسه لا تصح. ولهذا لو علم لما علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان في نعليه قدرا ماذا فعل؟ خلعهما. فاذا قلنا ان الطواف بالبيت صلاه لم يصح ان يطوف وهو نجس. وهذه المساله فيها خلاف، فاكثر العلماء يقولون ان الطواف بالبيت صلاه، يشترط فيه ما يشترط في النافلة إن كان نفلا، وما يشترط في الفريضة إن كان فرضا. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس كذلك، وأن الطواف بالبيت ليس بصلاة، لأن الله فصله عن الصلاة فقال طهر بيتي للطائفين وإيش والعاكفين والركع السجود، وفي الآية الثانية هو القائمين والركع السجود، فليس من الصلاة. وإذا لم يرد في الكتاب والسنة أنه من الصلاة فلا يصح لنا أن نلحقه بالصلاة، لأننا إذا ألحقناه بالصلاة أضفنا إليه شرطا لم يكن في الكتاب ولا في السنة. وأما قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود طهر بيتي، فهذا أمر بتطهير البيت عن الشرك وأهله، وربما يقال وعن النجاسة أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعراب في مسجد المدينة. فإن قال قائل ما هو دليل الجمهور على أنه صلاة؟ قلنا الأثر المشهور الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، وهذا الأثر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما صح موقوفا عن ابن عباس وهو محل اجتهاد. وهذا أيضا لا يصح لا طردا ولا عكسا، يعني لا يصح أن يكون صلاة ويستثنى فيه مسألة واحدة وهي إباحة الكلام، لأنه يفارق الصلاة في أشياء كثيرة، ليس فيه تكبيرة إحرام ولا قراءة فاتحة ولا ركوع ولا سجود ولا استقبال قبلة، بل لو طفت وأنت مستقبل القبلة لم يصح طوافك. ويجوز فيه الأكل والشرب، يعني يفارق الصلاة في أكثر مما يوافقها فيه. فكيف يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم حكم تكون المخالفة فيه أكثر من الموافقة ثم نلحقه بما ألحق به؟ هذا بعيد جدا. فالصواب أن البيت أن الطواف بالبيت ليس صلاة، بل هو طواف عبادة مستقلة كالاعتكاف تماما. طهر بيت الطائفين والعاكفين، الاعتكاف عبادة مستقلة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاف طاهرا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ، قلنا نعم، نحن لا ننكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خير من أن يكون على غير طهارة، لأنها ذكر وعبادة وينبغي أن يتطهر لها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم، قال: كرهت أن أذكر الله إلا على إلا على طهارة، إلا على طهر. فلا شك أن الوضوء للطواف أفضل وأحوط، ويخرج الإنسان فيه من الخلاف. لكن كوننا نقول أنه شرط وأنه لا يصح الطواف إلا به، لا نجسر على هذا ولا نستطيع أن نزمنه، خصوصا وأنه أحيانا لا بد أن تفتي بهذا أنه ليس بشرط الطهارة. لو كان هناك زحام شديد وأحدث الإنسان في هذا الزحام على القول بأن الطهارة شرط، إيش يبطل الطواف ولا يجوز أن يمضي فيه ولا خطوة واحدة، يجب أن يخرج ويتوضأ. ومن أين يحصل على الماء؟ من بعيد أو بمشقة شديدة، متى يجد المواضع خالية؟ وإذا توضأ سيبقى ساعة أو نحوها ورجع ثم دخل في المعركة، معركة المطاف، وأحدث مرة أخرى، لأنه ما يأمن أن يحدث، سواء بالريح، يعني بعض الناس يكون عنده غازات نسأل الله العافية، وبعض الناس يكون عنده سرعة تبول، ما يأمن. فحصل منه الحدث، قلنا اذهب توضأ، ذهب توضأ وجاء وشرع في الطواف واحد. هذا ما هي مسألة فرضية بعيدة، قريبة جدا، ممكن. لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله بمثل هذا، هذه المشقة، إلا بدليل مثل الشمس. أما أن يلزمهم بمشقة إلى هذا الحد بدون دليل واضح يستطيع أن يقابل به الرب عز وجل وأن يلزم عباد الله به ويؤثمهم بتركه، صعب. ولهذا نفتي بلا قلق أن من أحدث في الطواف في مثل هذه المضايق فليستمر فيه وليس عليه شيء. أما مع الساعة فالاحتياط أولى، أن لا يطوف إلا على طهارة، فيفرق بين هذا وهذا. وما دامت المسألة ليست صريحة مثل بينة، فلا يمكن أن نلزم عباد الله بما لم يتبين لنا أنه واجب.
استدلنا فيما سبق بحديث صفية وعائشة،
نعم،
يعني الجواب عليه غير يعني ما اتضح لي تماما، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد حائضا أو جنب، يعني الحديث كما تعلمون ليس بذاك،
نعم،
بوجه الدلالة،
نعم. مسألة عائشة أنها قد افعل ما في الحاجة غير لا تطوف البيت، وكذلك صفية لما أخبر أنها حائض قال أحابسة نهية، ما يدل على الوجوب، على وجوب الطهارة من حدث الأصغر. يعني لو فرضنا تنزلا نقول مسألة الحيض حدث أكبر فيمنع، فلا يصح مع الحدث الأكبر الطواف، على أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أو جاوب على هذا أن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، وأنها إنما منعت من الطواف لأنها يلزمها إذا طافت أن الدخول المسجد ما في بأس للحائض، إذا أمنت التلويث تدخل المسجد وتأخذ الحاجة من المسجد وتمر به في طريق مختصر، لكن المكث والطواف مكث، يبقى الإنسان 10 دقائق على الأقل.
الشيخ صلى الله عليك، يعني وجه الدلالة في أن الحائض ممنوع من البقاء.
نعم، لأن فيه هذا هو الدليل نفسه. عائشة وصفية. نعم يا سليم.
أقول الله عنك يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة ولا يسلم فرض عليها.
نعم.
وطاف بالطواف على الراحلة.
نعم.
هذا في فارق عن من ادعى أن الطواف صلاة يا شيخ.
أي هذا من الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا فرضا إلا طواف القدوم، فالإفاضة فرض والوداع فرض. نعم يحيى.
السلام عليكم. على قول شيخ الإسلام أن الطواف على الشاذروان يعني لا بأس به، حتى على قوله أن يعني الطواف على جدار الحجر الشمالي يكون يعني لا يصح،
على الجدار ما يصح، لأن هذا الجدار متفق عليه ليس كشاذ الوقت. نعم عبد الله.
طواف الجماعي، الدعاء الجماعي في الطواف الإنسان يدعو ويرددون وراه،
أي هذا في الحقيقة مشكل، لأنه يؤذي الناس ويشغلهم عن الدعاء الخاص، لا سيما إذا كان الذي يطوف بهم جهوري الصوت ثم رفع صوته طويلا من أجل أن يسمع ويقصد فيما بعد ليطوف بالناس. ولقد رأيت رجلا جهوري الصوت جدا قوي ومعه عصا يطوف الناس، فيقول رب اغفر ثم يضرب الأرض بهذا العصا ضربة قوية، نعم يعني من شدة ما يجد من الانفعال، بعضهم يتخذها كأنها أغنية. فعلى كل حال الدعاء الجماعي إن كان بصوت خافت ويعلم هؤلاء لأنهم لا يعرفون، كثير من العامة ما يعرفون، فهذا أرجو أن لا يكون به بأس، وأما كونه يفعل على هذا الوجه فهو مؤذي للطائفين ولم ينقل عن السلف فيما نعلم. نعم الأجرة عليه، ماذا تقول في الأجرة على تعليم القرآن؟ اصبر، يجوز ولا لا؟ الصحيح أنه جائز على التعليم، هذا من جنسه تعليم، هذا من جنسه، لكن بعضهم والعياذ بالله كما تفضلت بعضهم يجعله مهنة ويجعله أيضا وسيلة للسرقة، فإنه يغر الحاج يقول تعالى طوفك ب100 ريال، الحاج يفهم أن يطوفه الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم إذا انتهى من الطواف قال يلا سلم 100 ريال، وهذا يعني شيء وقع وحصل فيه نزاع، المطوف يقول 100 على الطواف فقط وذاك يقول لا 100 على كل النسك، وتنازع، لكن يسر الله يعني ان تدخل بعض الناس وقال يا رجل انت جان حاج وخلوا ظالمك ولا جدال في الحج. نعم لا باس مع الضيق، لا باس
مع
لا مع السعه لا ينبغي، يعني يفوته استلام الحجر. نعم
الباهر الملاصق،
لا ما هي بشرط، البال للاستيعاب ما هي للملاصقة، للاستيعاب، ولذلك لو طاف من وراء المسجد ما صح طواف، لأنه يصير طاف بالمسجد لا بالبيت. وهذه المسألة في الحقيقة تشكل في الذين يطوفون في السطح، لأنهم إذا حاذوا المسعى ضاق المكان، فبعضهم ينزل إلى المسعى. فهل نقول هؤلاء الذين نزلوا إنهم طافوا جزءا من الشوط خارج المسجد؟ لأن المسعى ليس من المسجد. نعم نقول خارج المسجد، لكننا نرجو إذا كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس يعني متلاصقون، نرجو أن يكون ذلك مجزئا على ما في ذلك من الثقل، لكن للضرورة. ما في سؤال أولا
الشيخ، لو يفتح المجال شوي الشيخ.
كيف؟
إشكالات
كثير يعني
خمس دقائق قبل الصلاة قبل الأذان بعد خمس.
طيب ايش نعم اي
طلع وجلس استراح ثم رجع، هل يبني عليه؟
هذا ينبني على الموالاة في الطواف، هل هي شرط او ليست بشرط؟ اكثر العلماء على انها شرط، وبعض العلماء يقول انها ليست بشرط ولكنها سنة، وستأتي به في كلام المؤلف.